قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة أن الوتر قبل النوم. والوتر له ثلاثة أوقات. الوقت الأول أول الليل قبل أن ينام، وهذا أفضل لمن يعرف من نفسه أنه إذا نام لا يستيقظ إلا لصلاة الصبح. ويكون نصف الليل يوتر نصف الليل، ويوتر آخر الليل، والوتر في آخر الليل أفضل، لأن الإنسان ينام ويستيقظ آخر الليل يوتر بما استطاع، يصلي ما استطاع وأوتر، يصلي ركعتين ركعتين، إن استطاع أن يصلي عشرا ويوتر بواحدة صح ذلك، وإن كان أقل صح ذلك. وأبو هريرة كان من حفاظ الحديث، كان يشتغل بحفظ الأحاديث واسترجاعها ومذاكرتها حتى لا ينسى، فكان يوتر أول الليل وبقية الليل يكون يتذكر ما حفظ من الأحاديث الكثيرة التي ما حفظها صحابي مثله. الشاهد أن الوتر أول الليل جائز، وفي وسط الليل كذلك، وفي آخر الليل أفضل لمن عرف من نفسه أنه يستيقظ آخر الليل، فليؤخر الوتر إلى آخر الليل ويكون في حقه أفضل، وهي ساعة الإجابة، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة والله عز وجل يعطيه ذلك، لما في حديث النزول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ورب العزة ينادي عباده ليرحمهم ويعطيهم ويتوب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات، فتلك أفضل الساعة، ساعة الإجابة. إذا استطاع الإنسان ينام من أول الليل فإذا جاء آخر الليل استيقظ، يصلي ما كتب له، ويكثر من الاستغفار، لأن الله مدح المستغفرين بالأسحار في قوله عز وجل في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار، مدحهم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
في الحديث دليل على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم، وهكذا النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. لكن إذا كان للإنسان صوم يصوم فوافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في صيامه، ولو كان هذا اليوم هو بداية الصوم أو خاتمة الصوم فلا حرج عليه.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
وهذا إذا أراد أن يتنفل وصام يوم الجمعة فإنه يصوم يوما قبله كيوم الخميس مثلا، أو يصوم يوما بعده وهو يوم السبت، حتى لا تبقى خصوصية ليوم الجمعة الذي جاء النهي عن إفراده بالصوم، أي صوم التطوع. وأما ما كان من المفروض أو المندور أو كفارة أو صوم يصومه الرجل أو المرأة ووافق يوم الجمعة بداية أو نهاية أو كان من خلال الأيام التي يصومها فلا حرج.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن هذين اليومين من نعم الله عز وجل على العباد، والفطر فيهما قبول لهذه النعمة وشكر لله عز وجل المنعم بها. فيوم الفطر يوم فطركم، لأن الناس قد قضوا 30 يوما صياما فأمروا بالفطر في اليوم الأول من شهر شوال، وسن للرجل والمرأة أن يتناول ثمرات قبل صلاة العيد وترا. ويوم الأضحى من نعم الله على العباد، شرع لهم فيها، شرع لهم فيها الأضاحي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها وكيفيتها ووقتها، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد لأنهما يومان من نعم الله على الأمة، وجب قبول هذه النعمة والفطر فيهما من الشكر للمنعم سبحانه وتعالى.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء،
وعن الشبر،
وعن الصوم.
نهي عن يومين، الفطر والأضحى، والنهي هنا للتحريم لا للكراهة.
وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
نعم.
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم، هذه أشياء جاء النهي عنها، ومن جملتها الصوم يومي العيد الفطر والأضحى، والشمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد لأنه مظن لكشف العورة. نعم.
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
في الأحاديث المتقدمة النهي عن صيام أيام، وفي هذا الحديث استحباب الصوم نافلة، استحباب الصوم نافلة فيما لم ينهى عنه الإنسان، لأن الأصل عدم النهي عن الصيام، وإنما خصت منه الأيام التي جاء النهي عن الصوم فيها كيومي العيد وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بالصيام، هذه ينهى عن الصوم فيها، إلا أن أيام التشريق يجوز فيها الصوم للحاج المتمتع الذي لم يجد قيمة الحج وهو يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة التي في الحج إذا لم يمكنه أن يصوم قبل يوم عرفة هذه 3 أيام أو بعضها، فإنه يشرع له أن يصومها أيام التشريق، ولغير ذلك لا يجوز يوم العيد وأيام التشريق ويوم الجمعة تخصيصه بصيام، وما عدا ذلك فالصوم جائز ومستحب، ومن مما يترتب عليه من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم. واختلف الشراح رحمهم الله في المراد بقوله في سبيل الله، هل المراد به صوم يوم وهو في الجهاد، أم أن المراد به في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله؟ والذي يظهر بأنه المراد به ابتغاء مرضات الله ولو لم يكن في ميدان الجهاد، فإنه يترتب عليه هذا الثواب العظيم: بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهو عمل يسير يعطي الله عليه الأجر الوفير.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر.
هذا الحديث فيه دليل على إثبات وجود ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، وفضل ليلة القدر جاء به القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ففيها نزول القرآن الكريم، وهو دليل على فضلها وشرفها. فقال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال في حقها: خير من 1000 شهر، أي عبادتها وهي ليلة واحدة خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وهو خير عظيم لا يحصيه إلا الله، فإن 1000 شهر تزيد على 82 عاما، فاختلف العلماء في أي ليلة تكون من ليالي رمضان على نحو 40 قولا، وأرجحها أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وأرجاها ليلة 27. وهناك أقوال أخرى ذكرها العلماء باجتهاداتهم، والمقصود هي لا تخرج عن رمضان، وأن أرجح الأقوال فيها ليلة 27، والذكي الذي يريد يحرص على فضل هذه الليلة يظل مقيما لرمضان صائما لأيامه قائما في لياليه من بدايته إلى نهايته، وما جاء من عذر شرعي فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وكريم، يعطي المرء على قدر نيته، إذا سافر وإذا مرض وكان يعمل عملا يتقرب به إلى الله كتب الله له ثواب ذلك العمل وإن لم يعمله. وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع حيازته هذه الفضيلة الكبيرة عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهو فضل عظيم لهذه الأمة لم يسبق لأمة من الأمم مثله.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، تحروا أي بالعبادة والجد والاجتهاد فيها أكثر مما سبق في ليالي سبقتها، تحروها بالعبادة والرغبة فيما وعد الله عز وجل به المقيمين لرمضان من الموحدين والمحافظين على الصلوات الذين يستحون من الله حق الحياة، وعدهم بأن عبادتهم فيها خير من عبادة ألف شهر فيما ليس فيها ليلة القدر. التحري من أجل أن يقوم بالعبادة فيها على سبيل الجد والاجتهاد والرغبة في هذا الخير العظيم ليصيبه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21.
على كل حال هي يتحراها المسلمون في العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، لأن الليل سابق النهار، والاعتكاف في العشر الأواخر من القربات فاضلة، الاعتكاف سنة في كل وقت، ولكن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل من غيره. ومعنى الاعتكاف اللبس في المسجد، ولا يخرج الإنسان من المسجد إلا لحاجة، قضاء الحاجة والنظافة والأكل في البيت، إذا لم يتسنى أن يأكل في المسجد أكل في بيته، ثم اغتسل ولبس ثيابه ورجع إلى معتكفه، ولا يجامع النساء ولا يتمتع بهن حتى يخرج من معتكفه، فهو من السنن. وفي رمضان في العشر الأواخر يعين على الظفر في ليلة القدر، لأن المعتكف ينقطع للعبادة لقراءة القرآن والصلاة والأذكار المقيدة والأذكار المطلقة والذكر دائما ومذاكرة العلم. وليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، وأنها لم ترفع كما قال بعض الناس بأنها رفعت، لم ترفع، وإنما هي باقية لهذه الأمة، ولا تزال الأمة تتحراها بصالح العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف معناه في اللغة اللبس في مكان ما، وفي الشرع لزوم مسجد بنية الاعتكاف ولو وقتا قصيرا، يسمى اعتكافا، سواء كان يوما أو يوما وليلة أو ليلة واحدة أو ساعات من ليل أو نهار، إذا نوى بها الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة أو الجماعة فقط، فإنه يطلق عليه بأنه معتكف. وحكم الاعتكاف سنة من السنن، إلا أن يلزم الإنسان به نفسه، كأن ينذر نذرا فإنه يصبح واجبا بإلزام العبد به نفسه. ثم الاعتكاف لا يتقيد المعتكف
بزمن معين، لا أيام معينة ولا أشهر معينة، وإنما هو مشروع في كل وقت من الأوقات وفي كل شهر من الشهور وفي كل مكان من الأرض، مساجدنا ولكنه في رمضان أفضل، لأن الأجور تتضاعف بحسب الزمان والمكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف في آخر حياته العشر الأخيرة من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده إحياء لهذه السنة، سنة الاعتكاف. والاعتكاف تارة قد يكون فاضلا وتارة يكون مقبولا، فيكون فاضلا إذا كان الإنسان ليس عليه التزامات توجب عليه الخروج إليها وقضاءها، يكون فاضلا، ويكون مخذولا إذا كانت هناك أمور تلزم الشخص وتوجب عليه الخروج، كطلب الرزق في المعيشة، الربوط الضروري له ولمن يمون، ويطلب العلم والجلوس في حلقاته، أو الرحلة في طلبه، أو كتابته، أو القيام بخدمة الوالدين، أو نحو ذلك من الأمور الواجبة، يكون الاعتكاف مقبولا، وهذه الأعمال الواجبة أفضل من أن يعتكف الإنسان، لأن نفعها متعدد، ويصبح الاعتكاف نفعه قصير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
المعتكف تلزمه أحكام، الحكم الأول لا يجوز له جماع زوجته ولا مباشرته، والحكم الثاني أنه لا يتبع الجنازة ولا يعود المرضى، والحكم الثالث لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، لا بد من الخروج لها كالأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والنظافة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المعتكف لا حرج أن يمس المرأة وتمسه المرأة بدون شهوة، كما يدل الحديث على أن الحائض ليست نجسة البدن، فإذا لمست الرجل زوجها ما نجست، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض من جهة الاستمتاع بها اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإنه لا يجوز لأحد أن يجامعها في حيضتها بأمر الله باعتزال المرأة على الحيض، في قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
ومعنى يطهرن ينقطع حيضهن، ومعنى يتطهرن أي بالماء، فإن لم يوجد الماء فبما ينوب منابعه من التيمم. وفيه دليل على أن مرور الحائط في المسجد لا يحرم ولا يكره ما دامت وهي متحفظة، لأن لا ينزل الدم في المسجد، لأن دم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجل رأسه عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد وهي في حجرتها، ودخول جزء من البدن في المسجد دليل على جواز دخول المرأة الحائض في المسجد لحاجتها بدون لبس فيه.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
ما كل حال من نذر شيئا لزمه الوفاء به، ولو نذره بالجاهلية لزمه الوفاء به، لأن المرء يسلم على ما أسلم، وهو دليل على أن الاعتكاف ليس له حد محدود لا يجوز دونه شيء، وإنما هو لبث في مسجد بنية العبادة، عبادة الاعتكاف ولو ساعة واحدة. المهم أنه دخل ليعتكف ساعة أو ساعتين أو يوما أو ليلة أو أكثر من ذلك، وفيه وجوب الوفاء بالنذر.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنه ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه.
هذا الحديث فيه دليل على جواز زيارة المرأة للمعتكف، والحديث معه ولو فيما يخص شؤون حاجاتك لا حرج. وفي الحديث حسن أدب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأن محبتهن له محبة شرعية وليست محبة طبيعية فطرية، وإنما هي محبة شرعية لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه زوج له من الحقوق أكثر مما هو لغيره. وفيه حسن العشرة، عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فإنه انصرف معها خشية أن يؤذيها شيء في الطريق، خرج معها من أجل أن يصحبها حتى تصل إلى دارها. وهو دليل على أن المعتكف إذا خرج لحاجته لا يبطل اعتكافه، ثم إنما يعود إليه. وفي الحديث دليل على قطع أسباب الريبة وسوء الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين أسرعا، لما رأياه مع صفية في سواد الليل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيئا لأنها امرأة أجنبية مثلا، فأسرع إلى ندائهما على رسلكما، يعني لا تسرعان، فالأمر لا يستدعي الإسراع، إنها صفية بنت حيي، وهم يعرفون أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبر قال سبحان الله يعني أي شأن بك الذنب وأنت رسول الله، فإني خشيت أن يملك الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، المصيبة شيء من العقوبة على سوء ظن أو نحوه برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة يفعلها من يحصل له مثل هذا وأمثاله، إذا رأى بأنه سيساء به الظن بين حاله ووضعه حتى لا يساء به الظن، فيكون سببا هو في إساءة الظن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج معناه في اللغة القصد، يقال حج إلى كذا بمعنى قصد. والحج في الإصطلاح أو بمعنى الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، إما وجوبا وإما استحبابا. وحكمه ركن من أركان الإسلام، جاء ذكر ذلك في الحديث، تارة جاء ذكره الركن الخامس، وتارة نعم جاء ذكره أنه الركن الخامس. والحج له شروط وله أركان وله واجبات وله مبطلات وله سنن، أقوال وأفعال. أما شروطه فخمسة، شروط الحج خمسة: الإسلام، أي يشترط في من حج أن يكون مسلما، لأن الكافر من وثني أو يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا حج لا يقبل الحج منه ولا يجزئه لأنه غير مسلم.
ثانيا العقل أن يكون عاقلا ويخرج به المجنون، فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يصح منه أي عمل. ثالثا البلوغ، وهو شرط في الصحة لا في الإجزاء والصحة لا في القبول. فإذا حج الصبي صح حجه، ولكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج. رابعا الحرية، أن يكون حرا غير مملوك. وكون الحرية شرط من شروط الحج، إذا حج المملوك صح منه الحج وهو مملوك، صح منه الحج، ولكن إذا عتق فصار حرا وجب عليه الحج. تلك الحجة أيام رقه وحجة الصبي أيام صغره لا تكفي إذا بلغ الصبي وعتق المملوك. على كل واحد منهما حجة الإسلام. خامسا الاستطاعة، أي أن يكون المكلف مستطيعا. وفسرت الاستطاعة في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، بملك الزاد والراحلة، ويلحق بها تأمين القوت الضروري لمن تلزمه نفقتهم حتى يرجع. وملك الزاد يعني الذي يحتاج إليه في مأكل ومشرب حتى يعود، والمركب الذي يركب عليه كذلك. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فإن الحج واجب ولا يجوز تأخيره بحال من الأحوال، لأنه واجب على الفور لا على التراخي، على القول الصحيح، أي وجب أن يبادر المكلف إلى أداء هذا الركن العظيم وهو الحج الذي فرضه الله عز وجل في القرآن، وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله في السنة، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض على الناس ووجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على ما دل عليه الكتاب والسنة من فرضية هذا الركن العظيم. وأما هذا الحديث ففيه بيان المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وهذا الحديث فيه ذكر المواقيت المكانية. أما الزمانية فالمراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية من أنشأ فيها الحج صح حج، وغيرها من الشهور لا يعتبر الإحرام بالحج فيها، كمن أحرم في رمضان أو شعبان أو قبل ذلك أو في المحرم أو صفر بالحج لا يصح حجه لأنه ليس وقتا للحج. إذن يشترط في الحج أن يكون في أوقاته الزمانية شوال وذو القعدة وذو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة أن الوتر قبل النوم، والوتر له ثلاثة أوقات. الوقت الأول أول الليل قبل أن ينام، وهذا أفضل لمن يعرف من نفسه أنه إذا نام لا يستيقظ إلا لصلاة الصبح، ويكون نصف الليل يوتر نصف الليل ويوتر آخر الليل، والوتر في آخر الليل أفضل لأن الإنسان ينام ويستيقظ آخر الليل يوتر بما استطاع، يصلي ما استطاع وأوتر، يصلي ركعتين ركعتين، إن استطاع أن يصلي عشرا ويوتر بواحدة صح ذلك، وإن كان أقل صح ذلك. وأبو هريرة كان من حفاظ الحديث، كان يشتغل بحفظ الأحاديث واسترجاعها ومذاكرتها حتى لا ينسى، فكان يوتر أول الليل وبقية الليل يكون يتذكر ما حفظ من الأحاديث الكثيرة التي ما حفظها صحابي مثله. الشاهد أن الوتر أول الليل جائز، وفي وسط الليل كذلك، وفي آخر الليل أفضل لمن عرف من نفسه أنه يستيقظ آخر الليل، فليؤخر الوتر إلى آخر الليل ويكون في حقه أفضل، وهي ساعة الإجابة، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة والله عز وجل يعطيه ذلك، لما في حديث النزول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ورب العزة ينادي عباده ليرحمهم ويعطيهم ويتوب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات، فتلك أفضل الساعة، ساعة الإجابة. إذا استطاع الإنسان ينام من أول الليل فإذا جاء آخر الليل استيقظ، يصلي ما كتب له ويكثر من الاستغفار، لأن الله مدح المستغفرين بالأسحار في قوله عز وجل في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار، مدحهم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
في الحديث دليل على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم، وهكذا النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. ولكن إذا كان للإنسان صوم يصوم فوافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في صيامه، ولو كان هذا اليوم هو بداية الصوم أو خاتمة الصوم فلا حرج عليه.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
وهذا إذا أراد أن يتنفل وصام يوم الجمعة فإنه يصوم يوما قبله كيوم الخميس مثلا، أو يصوم يوما بعده وهو يوم السبت، حتى لا تبقى خصوصية ليوم الجمعة الذي جاء النهي عن إفراده بالصوم، أي صوم التطوع. وأما ما كان من المكروه أو المندور أو كفارة أو صوم يصومه الرجل أو المرأة ووافق يوم الجمعة بداية أو نهاية أو كان من خلال الأيام التي يصومها فلا حرج.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن هذين اليومين من نعم الله عز وجل على العباد، والفطر فيهما قبول لهذه النعمة وشكر لله عز وجل المنعم بها. ويوم الفطر يوم فطركم لأن الناس قد قضوا 30 يوما صياما فأمروا بالفطر في اليوم الأول من شهر شوال، وسن للرجل والمرأة أن يتناول ثمرات قبل صلاة العيد وترا. ويوم الأضحى من نعم الله على العباد شرع لهم فيها، شرع لهم فيها الأضاحي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها وكيفيتها ووقتها، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد لأنهما يومان من نعم الله على الأمة، وجب قبول هذه النعمة والفطر فيهما من الشكر للمنعم سبحانه وتعالى.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وعن
الشبر
وعن الصوم.
نهي عن يومين الفطر والأضحى، والنهي هنا للتحريم لا للكراهة.
وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
نعم.
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم هذه أشياء جاء النهي عنها، ومن جملتها الصوم يومي العيد الفطر والأضحى والشماج الصماء، وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد لأنه مظن لكشف العورة،
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
في الأحاديث المتقدمة النهي عن صيام أيام، وفي هذا الحديث استحباب الصوم نافلة، استحباب الصوم نافلة فيما لم ينهى عنه الإنسان، لأن الأصل عدم النهي عن الصيام، وإنما خصت منه الأيام التي جاء النهي عن الصوم فيها كيومي العيد وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام، هذه ينهى عن الصوم فيها، إلا أن أيام التشريق يجوز فيها الصوم للحاج المتمتع الذي لم يجد قيمة الحج وهو يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة التي في الحج إذا لم يمكنه أن يصوم قبل يوم عرفة هذه 3 أيام أو بعضها، فإنه يشرع له أن يصومها أيام التشريق، ولغير ذلك لا يجوز يوم العيد وأيام التشريق ويوم الجمعة تخصيصه بصيام، وما عدا ذلك فالصوم جائز ومستحب، ومن مما يترتب عليه من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم. واختلف الشراح رحمهم الله في المراد بقوله في سبيل الله، هل المراد به صوم يوم وهو في الجهاد، أم أن المراد به في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله؟ والذي يظهر بأنه المراد به ابتغاء مرضات الله ولو لم يكن في ميدان الجهاد، فإنه يترتب عليه هذا الثواب العظيم، بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهو عمل يسير يعطي الله عليه الأجر الوفير.
قال رحمه الله باب ليلة القدر عن عبد الله على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر.
هذا الحديث فيه دليل على إثبات وجود ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، وقول ليلة القدر جاء به القرآن كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة ففيها نزول القرآن الكريم وهو دليل على فضلها وشرفها. فقال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال في حقها خير من ألف شهر أي عبادتها وهي ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهو خير عظيم لا يحصيه إلا الله. فإن الألف الشهر تزيد على 82 عاما فاختلف العلماء في أي ليلة تكون من ليالي رمضان على نحو 40 طولا وأرجحها أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وأرجاها ليلة 27 وهناك أقوال أخرى ذكرها العلماء باجتهاداتهم والمقصود هي لا تخرج عن رمضان وأن أرجح الأقوال فيها ليلة 27 والذكي الذي يريد يحرص على فضل هذه الليلة يظل مقيما لرمضان صائما لأيامه قائما في لياليه من بدايته إلى نهايته وما جاء من عذر شرعي فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وكريم يعطي المرء على قدر نيته إذا سافر وإذا مرض وكان يعمل عملا يتقرب به إلى الله كتب الله له ثواب ذلك العمل وإن لم يعمله. وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع صيازته هذه الفضيلة الكبيرة عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهو فضل عظيم لهذه الأمة لم يسبق لأمة من الأمم مثله.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم تحروا أي بالعبادة والجد والاجتهاد فيها أكثر مما سبق في ليالي سبقتها تحروها بالعبادة والرغبة فيما وعد الله عز وجل به المقيمين لرمضان من الموحدين والمحافظين على الصلوات الذين يستحون من الله حق الحياة وعدهم بأن عبادتهم فيها خير من عبادة ألف شهر فيما ليس فيها ليلة القدر. التحري من أجل أن يقوم بالعبادة فيها على سبيل الجد والاجتهاد والرغبة في هذا الخير العظيم ليصيبه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21.
على كل حال هي يتحراها المسلمون في العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، لأن الليل سابق النهار، والاعتكاف في العشر الأواخر من القربات فاضلة، الاعتكاف سنة في كل وقت، ولكن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل من غيره. ومعنى الاعتكاف اللبس في المسجد، ولا يخرج الإنسان من المسجد إلا لحاجة، قضاء الحاجة والنظافة والأكل في البيت، إذا لم يتسنى أن يأكل في المسجد أكل في بيته، ثم اغتسل ولبس ثيابه ورجع إلى معتكفه، ولا يجامع النساء ولا يتمتع بهن حتى يخرج من معتكفه، فهو من السنن. وفي رمضان في العشر الأواخر يعين على الظفر في ليلة القدر، لأن المعتكف ينقطع للعبادة لقراءة القرآن والصلاة والأذكار المقيدة والأذكار المطلقة والذكر دائما ومذاكرة العلم. وليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، وأنها لم ترفع كما قال بعض الناس بأنها رفعت، لم ترفع، وإنما هي باقية لهذه الأمة، ولا تزال الأمة تتحراها بصالح العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف معناه في اللغة اللبس في مكان ما، وفي الشرع لزوم مسجد بنية الاعتكاف ولو وقتا قصيرا، يسمى اعتكافا.
سواء كان يوما أو يوما وليلة أو ليلة واحدة أو ساعات من ليل أو نهار، إذا نوى بها الاعتكاف في مسجد يصلى فيه الجمعة والجماعة أو الجماعة فقط فإنه يطلق عليه بأنه معتكف، وحكم الاعتكاف سنة من السنن، إلا أن يلزم الإنسان به نفسه كأن ينذر نذرا فإنه يصبح واجبا بإلزام العبد به نفسه. ثم الاعتكاف لا يتقيد المعتكف بزمن معين، لا أيام معينة ولا أشهر معينة، وإنما هو مشروع في كل وقت من الأوقات وفي كل شهر من الشهور وفي كل مكان من الأرض مساجدها. ولكنه في رمضان أفضل لأن الأجور تتضاعف بحسب الزمان والمكان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف في آخر حياته العشر الأخيرة من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده إحياء لهذه السنة، سنة الاعتكاف. والاعتكاف تارة قد يكون فاضلا وتارة يكون مقبولا، فيكون فاضلا إذا كان الإنسان ليس عليه التزامات توجب عليه الخروج إليها وقضاءها، يكون فاضلا، ويكون مفضولا إذا كانت هناك أمور تلزم الشخص وتوجب عليه الخروج كطلب الرزق في المعيشة، الرقوط الضروري له ولمن يمون، ويطلب العلم والجلوس في حلقاته أو الرحلة في طلبه أو كتابته أو القيام بخدمة الوالدين أو نحو ذلك من الأمور الواجبة، يكون الاعتكاف مقبولا، وهذه الأعمال الواجبة أفضل من أن يعتكف الإنسان لأن نفعها متعدد ويصبح الاعتكاف نفعه قصير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
المعتكف تلزمه أحكام، الحكم الأول لا يجوز له جماع زوجته ولا مباشرته، والحكم الثاني أنه لا يتبع الجنازة ولا يعود المرضى، والحكم الثالث لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، لا بد من الخروج لها كالأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والنظافة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المعتكف لا حرج أن يمس المرأة وتمسه المرأة بدون شهوة، كما يدل الحديث على أن الحائض ليست نجسة البدن، فإذا لمست الرجل زوجها ما نجست. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض من جهة الاستمتاع بها اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإنه لا يجوز لأحد أن يجامعها في حيضتها بأمر الله باعتزال المرأة على الحيض، في قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومعنى يطهرن ينقطع حيضهن، ومعنى يتطهرن أي بالماء، فإن لم يوجد الماء فبما ينوب منابه من التيمم. وفيه دليل على أن مرور الحائض في المسجد لا يحرم ولا يكره ما دامت وهي متحفظة، لأن لا ينزل الدم في المسجد، لأن دم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجل رأسه عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد وهي في حجرتها، ودخول جزء من البدن في المسجد دليل على جواز دخول المرأة الحائض في المسجد لحاجتها بدون لبس فيه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
ما كل حال من نذر شيئا لزمه الوفاء فيه، ولو نذره من جاهلية لزمه الوفاء به، لأن المرء يسلم على ما أسلم، وهو دليل على أن الاعتكاف ليس له حد محدود لا يجوز دونه شيء، وإنما هو لبث في مسجد بنية العبادة عبادة الاعتكاف ولو ساعة واحدة، المهم أنه دخل ليعتكف ساعة أو ساعتين أو يوما أو ليلة أو أكثر من ذلك، وفيه وجوب الوفاء بالنذر.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنه ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه.
هذا الحديث فيه دليل على جواز زيارة المرأة للمعتكف والحديث معه ولو فيما يخص شؤون حاجاتك لا حرج، وفي الحديث حسن أدب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه وأن محبتهن له محبة شرعية وليست محبة طبيعية فطرية، وإنما هي محبة شرعية لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه زوج له من الحقوق أكثر مما هو لغيره. وفيه حسن العشرة، عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فإنه انصرف معها خشية أن يؤذيها شيء في الطريق، خرج معها من أجل أن يصحبها حتى تصل إلى دارها. وهو دليل على أن المعتكف إذا خرج لحاجة لا يبطل اعتكافه، ثم إنما يعود إليه. وفي الحديث دليل على رفع أسباب الريبة وسوء الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين أسرعا، لما رأيا مع صفية في سواد الليل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع في قلوبهما شيئا من أنها امرأة أجنبية مثلا، فأسرع إلى ندائهما على رسلكما، يعني لا تسرعان، فالأمر لا يستدعي الإسراع، إنها صفية بنت حيي، وهم يعرفون أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبر قال سبحان الله يعني أي شاء بك الذنب وأنت رسول الله، فإني خشيت أن يطلق الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يصيبهم شيء من العقوبة على سوء ظن أو نحن هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة يفعلها من يحصل له مثل هذا وأمثاله، إذا رأى بأنه سيساء به الظن بين حاله ووضعه حتى لا يساء به الظن، فيكون سببا هو في إساءة الظن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج معناه في اللغة القصد، يقال حج إلى كذا بمعنى قصد. والحج في الإصطلاح أو بمعنى الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، إما وجوبا وإما استحبابا. وحكمه ركن من أركان الإسلام، جاء ذكر ذلك في الحديث، تارة جاء ذكره الركن الخامس، وتارة جاء ذكره أنه الركن الخامس. والحج له شروط وله أركان وله واجبات وله مفصلات وله سنن أقوال وأفعال. أما شروطه فخمسة، شروط الحج خمسة: الإسلام، أي يشترط في من حج أن يكون مسلما، لأن الكافر من وثني أو يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا حج لا يقبل الحج منه ولا يجزئه لأنه غير مسلم. ثانيا العقل، أن يكون عاقلا ويخرج به المجنون، فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يصح منه أي عمل. ثالثا البلوغ، وهو شرط في الصحة لا في الإجزاء، والصحة لا في القبول. فإذا حج الصبي صح حجه، ولكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج. رابعا الحرية، أن يكون حرا غير مملوك، وكون الحرية شرط من شروط الحج. إذا حج المملوك صح منه الحج وهو مملوك، صح منه الحج، ولكن إذا عتق فصار حرا وجب عليه الحج. تلك الحجة أيام رقه وحجة الصبي أيام صغره لا تكفي إذا بلغ الصبي وعتق المملوك، على كل واحد منهما حجة الإسلام. خامسا الاستطاعة، أي أن يكون المكلف مستطيعا، وفسرت الاستطاعة في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، بملك الزاد والراحلة، ويلحق بها تأمين القوت الضروري لمن تلزمه نفقتهم حتى يرجع. وملك الزاد يعني الذي يحتاج إليه في مأكل ومشرب حتى يعود، والمركب الذي يركب عليه كذلك. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فإن الحج واجب ولا يجوز تأخيره بحال من الأحوال، لأنه واجب على الفور لا على التراخي، على القول الصحيح، أي وجب أن يبادر المكلف إلى أداء هذا الركن العظيم وهو الحج الذي فرضه الله عز وجل في القرآن، وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله في السنة، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض على الناس ووجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس
كتب الله عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على ما دل عليه الكتاب والسنة من فرضية هذا الركن العظيم. وأما هذا الحديث ففيه بيان المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وهذا الحديث فيه ذكر المواقيت المكانية. أما الزمانية فالمراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية من أنشأ فيها الحج صح حجه. وغيرها من الشهور لا يعتبر الإحرام بالحج فيها، كمن أحرم في رمضان أو شعبان أو قبل ذلك أو في المحرم أو صفر بالحج لا يصح حجه لأنه ليس وقتا للحج. إذن يشترط في الحج أن يكون في أوقاته الزمانية: شوال وذو القعدة وذو